بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر محرم العام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق لي 28 من شهر أكتوبر العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب العلم، وهذا درس 61 بعد 100 ومع الباب 28. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن عبد بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن عن يزيد عن زيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف بكاءها أو قال وعاءها وعقاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترج الماء وترعى الشجرة فضرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الغضب في الموعظة يعني أثناء الوعظ والتعليم إذا رأى المعلم ما يكره من المتعلمين، فلا مانع أن يغضب أثناء الموعظة وأثناء التعليم إذا رأى ما يكره. وذكر في ثلاثة أحاديث، الأول قال حدثنا محمد بن كثير والعبد سبقت ترجمته، أخبرنا سفيان الثوري كذلك عن ابن أبي خالد واسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي تابعي، سبق أيضا الكلام عليه عن قيس بن أبي حازم، هو أبو عبد الله قيس بن أبي حازم الكوفي البجلي مخضرم سبقت ترجمته، عن أبي مسعود الأنصاري وعقبة بن عمرو الخزرج البدري، ففيه رواية تابعي عن تابعي إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة. هنا كلمة يعني توقف في أهل العلم، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. إذا سمع الإنسان هذا يقول فلان يطول، معناه أنك تستطيع تدرك الصلاة، يعني يطول مسجد يطول تستطيع أن تلحقه بسهولة، لكن بينت روايات أخرى المقصود كما جاء في البخاري إني لأتأخر عن الصلاة، إني لأتأخر عن الصلاة، وفي غير البخاري إني لأدع الصلاة، إني لأدع الصلاة مما يطول بنا فلان. وهذا أخذ من أهل العلم في أبواب الأعذار والتي سأتكلم عليها في الفقه، أن من الأعذار المبيحة لترك الجماعة التطويل، إذا كان إمام مسجدك يطول بحيث يشق عليك فإن هذه من أعذار ترك الجماعة. إذن هذه الروايات تبين المراد بهذه الكلمة: لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. جاء أيضا في الصحيح في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين، النواضح التي يستسقى عليها، يستعمل من الإبل في سقي الشجر والزرع، بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، وجد معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، ترك الإبل الذي كان ينضح عليها ويسقي عليها الزرع وأقبل دخل في الصلاة، فقرأ سورة الفاتحة، فقرأ سورة الفاتحة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، تكلم عليه، يعني لما رآه طول تركه، صلى لوحده وانصرف، فتكلم عليه معاذ كيف يصرف الصلاة معنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، قال له معاذ يطول الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاثا؟ أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاثا؟ فلو صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، صاحب الحاجة الذي يريد يدخل الخلاء، الذي عنده عمل معين مشغول به في الصلاة قد يفوت منه، إلى غير ذلك. إذا صلى الإنسان لنفسه فليصلي بما شاء، وإذا صلى لغيره فليخفف. لكن جاءت في بعض المواطن السنة أحاديث تبين تطويل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الجواب؟ الجواب أن هذا كل بحسب الحال، بحسب حال من يصلي خلفك، قد يصلي خلفك قوم تعلم أنهم لا مانع عندهم للتطويل، أو هم يطلبون منك التطويل ويريدون التطويل ويحبونه، والعكس قد يصلي خلفك أناس ترى بنفسك وتعلم أنه لا يصلح معهم التطويل ولا ينفع معهم التطويل، ففيهم الضعيف وفيهم مريض وفيهم كذا وفيهم كذا. فهذا الحديث فيه الأمر بالتخفيف، فيه الأمر بالتخفيف، وما ورد من الأحاديث التي فيها التطويل تدل إما على بيان الجواز أو على أن هذا يكون إذا علم الإمام بحال المأمومين وأنه لا مانع عندهم من التطويل. قال ابن الملقن: ليس في الصحيحين محمد بن كثير اللي هو الراوي غير هذا. هذه فائدة بالنسبة للرواة: ليس في الصحيحين محمد بن كثير غير هذا. وفي أبي داود والترمذي والنسائي محمد بن كثير الصنعاني روى عن الدارمي، وهو ثقة اختلط بآخره أو بآخره. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة أيضا، وفي الأدب وفي الأحكام، وراه مسلم في كتاب الصلاة. ثم ذكر الحديث الثاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي تقدم، قال: حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي، قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. كل هؤلاء سبق التعريف بهم، وسيأتي الكلام على طرف يسير. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني. هذا الحديث أخرجه البخاري في 10 مواضع، منها أيضا في الشرب وفي اللقطة في موضعين، وفي الأدب وفي الطلاق، وأخرجه مسلم في كتاب القضاء. من الرواه الذين لم يسبق أو تسبق يسبق لنا ترجمتهم: زيد بن خالد الجهني الصحابي، أبو طلحة، أبو عبد الرحمن المدني، كان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة 78 بالمدينة أو بمصر أو بالكوفة. وليس في الصحابة زيد بن خالد سوى الراوي عنه ويزيد مولى المنبعث، وهو ثقة، والراوي عنه هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ شيخ الإمام مالك، هو معروف بربيعة الرأي صاحب الرأي القرشي مولاهم التابعي. قال ابن ملقن: هو ثقة إمام صاحب معضلات أهل المدينة ورئيسهم في الفتياء، وهو أستاذ مالك وحظي به، وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة. كان يجلس في مجلسه 40 معمما. هنا قصة ذكرناها ونبهنا عليها، هنا أشار إليها ابن ملقن، يقول: تركه أبوه وهو صغير حمل يعني، ثم عاد بعد 27 سنة فوجده إماما، وله معه عند عودته قصة مشهورة. هذه القصة حكم عليها الذهبي في السير بالبطوان، وقال إسنادها منقطع، وقال لعله قد وقع بعض ذلك، وذكرناها بالتفصيل القصة وقرأناها وبينا ما فيها في ترجمة ربيعة ابن أبي عبد الرحمن في أول كتاب العلم. توفي بالأنباري في سنة 36 في خلافة أبي العباس السفاح. جاء في بعض الطرق كلمات لها فوائد فقهية، هنا جاء في هذه الرواية: اعرف وكاءها أو قال وعاءها على الشك، وجاء في موضع آخر على غير شك: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء، والوكاء اللي هو الخيط الذي يشد به الوعاء. وفي حديث أبي بن كعب: وجدت صرة فيها 100 دينار، فقال صلى الله عليه وسلم: عرفها حولا، يعني سنة، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، حولا ثانيا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها. احفظ وعاءها، صفة الوعاء التي هي فيه، الوعاء أو السرة أو لو كانت في شيء آخر، والعدد وعددها، ووكاءها الحبل الذي ربطت به. قال الراوي: فلقيت يعني أبي بن كعب فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. إذن هذا فيه زيادة أنه يعرفها ثلاثة أحوال، والحديث الذي معنا أنه يعرفها حولا واحدا، وهذا سيأتي الكلام عليه. في بعض الطرق: اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. وفي بعضها: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، يعني تستطيع أن تتصرف فيها، تنفق منها على نفسك وعلى أهلك ونحو ذلك، فإن جاء ربها فأديها إليه. أنت عرفتها سنة ثم أنفقتها، إذا جاء صاحبها في يوم من الأيام فينبغي عليك أن إذا كانت موجودة أن تردها بعينها، وإذا لم تكن موجودة أن ترد قيمتها، يعني إذا كانت موجودة بنفسها رددتها، إن لم تكن موجودة ضمنتها ورددت ما يساويها. وفي صحيح مسلم: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطيها إياه، وإلا فهي لك. وفي رواية: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. ابن ملقن في هذا الباب يعني طول فيه عن عادته عن حافظ ابن حجر ما ذكر شيئا يسيرا، ملقن ذكر أشياء كثيرة نأخذ منها شيئا يسيرا بحسب الوقت. اللقطة بضم اللام وفتح القاف هو الشيء الملقوط، يعني الشيء الملتقط، هذا هو أشهر التعريف وأشهر الضبط لها. ولها أسماء أخرى ذكرها ابن مالك، لغات أخرى ذكرها ابن مالك في قوله لقاطة ولقطة ولقطة، ولقط ما لاقط قد لقط، مرة ثانية فيها أربع لغات لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقطه، يعني تعريف اللقطة هي ما التقطه اللاقط. الوكاء كما ذكرنا الخيط الذي تشد به السرة وغيرها. العفاص هو الوعاء من جلد أو من غيره، وقد يطلق العفاص على الصمام الذي تسد به القارورة، يعني ما يوضع في فم القارورة ليسد القارورة. الوجنة ما على من لحم الخدين، ما على من لحم الخدين. السقاء والحذاء مع سقاؤها وحذاؤها. السقاء في الأصل الوعاء الذي يوضع فيه الماء للسقيا، والمقصود هنا بالسقاء الذي في الإبل، البطن أو الكرش الذي تشرب فيه الماء وتحوي فيه الماء لفترات طويلة. والحذاء المقصود به هنا الخف، خف الإبل، خف الإبل معها سقاؤها وحذاؤها. لماذا أمره أن يعرف عفاصها ووكاءها؟ يقول أولا ليعرف أو ليعرف أحسن صدق واصفها من كذبه. لو جاء من يقول هذه لي، هذه ملكي لي، يقول له صف لي الوكاء الخيط والإناء أو الوعاء التي هي فيه. ثانيا من الفوائد لئلا تختلط بماله، لئلا تختلط بماله. الثالث قال يستحب التقييد بالكتابة، يكتب عنده وجدت في اليوم الفلاني محفظة فيها 1000 جنيه أو 10,000 أو 5,000 أو نحو ذلك، يكتب عنده ويقيد عنده، ربما يحصل له شيء من النسيان أو يموت فيكون هذا عند غيره. وبعضهم يقول يعرف الجنس والقدر وكيل المكيل وطول الثوب ودقة الثوب وصفاقته، هل هو ثوب تخين رفيع من صوف من غير صوف. قوله ثم استمتع بها، استمتع بها، هل هذا الأمر للإجاب أم للإباحة؟ هذا للإباحة، لأنك قد تحفظها فقط ولا تنفقها، تقول أنا في غنى عنها سأحفظها حتى يأتي ربها، وإن لم يأتي قد أتصدق بها. فإن جاء ربها يعني مالكها فأديها إليه. كلمة ربها هنا فيها فائدة، وهي جواز إضافة الرب إلى الأشياء، جماد أو حيوان أو غير ذلك، أو حتى العبيد، رب الغلام، وهذا في رد على من منع ذلك. قوله فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. لماذا غضب؟ لأن السائل الذي سأل عن ضالة الإبل لم يحسن القياس، لم يحسن القياس، فلقطة ما يلتقط ما يسقط من الإنسان بنفسه وفي إرادة منه، أما ضالة الإبل فليست كذلك، الضالة لا تسقط من الشخص وليست كاللقطة التي تضيع وتهلك، ضالة الإبل التي تضيع من صاحبها يختلف شأنها. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القياس الذي قاسه ذلك السائل، ووصفها بأنها تختلف عن اللقطة بأشياء، معها حذاؤها اللي هو الخف تستطيع أن تمشي مسافات طويلة ومع الماء مع سقاؤها داخل بطنها، كذلك ضالة الإبل تمتنع من صغار السباع، صغار السباع لا تستطيع أن تؤذي الإبل لقوتها، قوة الإبل وأيضا سرعتها، تمتنع من صغار السباع وتمتنع كذلك من التردي والوقوع، تستطيع أن تصعد وتنزل تتحرك بخلاف الغنم. فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة لأن الغنم ضعيفة، الغنم ضعيفة يخشى عليها التلف، يخشى عليها الهلاك. قال فضلة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي أنها مضيعة إن لم تأخذ، إن لم تأخذها أنت أو أخوك فإنها ستضيع أو يأكلها السبع. ذكر بعد ذلك بعض الأحكام إن شاء الله نأخذها بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في تعليق على الحديث الثاني في هذا الباب الذي معنا، ووصلنا إلى بعض ما ذكره ابن الملقن من الأحكام في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال رحمه الله تعالى في المسائل: فيه جواز أخذ اللقطة، هل هو مستحب أو واجب؟ فيه خلاف، وقال الأصح عدم الوجوب. كذلك من الفوائد والمسائل وجوب التعريف سنة، وبعض العلماء اشترط أو أخذ من حديث أبي التعريف 3 سنوات، لكن هذا قد يقال هذا من باب الأحواط، هذا من باب الأحواط. كذلك ظهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير، يعني واحد وجد لقطة يسيرة، قبل ذلك نقول هناك شيء يلتقط لا تتعلق به همم الناس كالحبل والعصا والآن القلم مثلا، هذه أشياء إذا سقطت، قلم اليسير إذا سقطت فإن الإنسان لا يبحث عنها، لا تتعلق بها همم الناس، إذا هذه أشياء تلتقط ولا تعرف. هناك أشياء تلتقط وتعرف وهي التي تتعلق بها همم الناس ويبحثون عنها ويسألون عنها، وهذا يختلف باختلاف البلدان، قد تقول باختلاف الأماكن والأحياء، قد بعض الناس يبحث عن 5 جنيهات أو 10 جنيهات، وفي بعض البلدان لا يبحثون عن 100، فهذا يتعلق ويختلف باختلاف البلدان. فهناك شيء قليل عند بعض الناس وهو عند بعض الناس كثير. لكن الأشياء التي يذكرها الفقهاء وهي معروفة متفق عليها الحبل والعصا ونحو ذلك، هذه لا تتعلق بها الهمم ولا تعرف. أما الأشياء التي تتعلق بها همم الناس ويبحثون عنها فهي التي الكلام فيها والتعريف لها، قلت أو كثرت. يعني واحد مثلا وجد 100 جنيه وواحد وجد 10,000، هذه تعرف وهذه تعرف، لأن 100 جنيه يبحث عنها صاحبها إذا فقدها ويسأل عنها، والـ10,000 بطريق الأولى. كذلك لا فرق بين الغني والفقير في قضية الاستمتاع بها واستنفاقها، لأنه لم يحدد في الحديث ولم يعين أن الذي يستنفقه هو الغني فقط والفقير لا الذي لا يستنفقه هو الفقير فقط والغني لا ليس له أن يستنفقه، لا لم يحدد، بل جاء الأمر بالاستمتاع بها واستنفاقها مطلقا. ومع ذلك أهل العلم عندهم خلاف في هذا، فمنهم من يقول يستمتع بها الفقير دون الغني، ومنهم من يقول بالإطلاق، ومنهم من يقول يتصدق بها، ومنهم من يقول يضعها في بيت المال، إذا كان مالا كثيرا يضعه في بيت المال. والحديث نص على جواز الاستمتاع بها وعلى استنفاقها وعلى استنفاقها، لأنه في كل الأحوال إذا أتى صاحبها فإنه زكاه موجودة فسيردها إليه، إن لم تكن موجودة فإنه يضمن. أيضا هناك مسألة ضالة الإبل التي تستغني بقوتها عن أخذها وعن حفظها، ومع ذلك مع وضوح الحديث فإن أبا حنيفة يقول بجواز التقاطها مطلقا، وهذا من العجائب. والاعتذارات أنه لعله ما وصله الحديث، أبو حنيفة يقول بجواز التقاطها مطلقا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما سأله السائل عن ضالة الإبل وبعضهم قال يجوز أن تلتقط بقصد الحفظ فقط وليس الاستمتاع بها، يعني يقول يصح أن تأخذها أن تلتقطها لتحتفظ بها لصاحبها لا لتستنفقها أو لتستمتع بها أو لتعرفها سنة. وبعضهم يفرق بين القرى والصحراء، الصحاري يقولون تتركها والقرى والمدن تأخذها. هل هناك شيء يلحق بالإبل؟ نعم. ما هي الأشياء القوية التي تلحق بالإبل؟ قالوا البقر، البقر أيضا يستغني بنفسه ولا تستطيع صغار السباع أن تأكله أو تعتدي عليه، والفرس كذلك. قاسوا هذه الأشياء وما جرى مجراها على ضوال الإبل أنها لا تؤخذ ولا تلتقط، لماذا؟ لأنها تمتنع بنفسها، وكذلك الظباء. كذلك من الأشياء التي تلتقط الأشياء التي يسرع ويسرع التلف إليها، كالمأكولات مثلا، لأنه لما أذن في التقاط وأخذ ضالة الغنم لأنها عرضة للتلف وعرضة للسباع وهي أقرب للضياع، قيس عليها ما كان أيضا عرضة للتلف كالأطعمة ونحوها. كيف تعرف هذه هذا الشيء الملتقط؟ يعرف بحسب العرف، بحسب أعراف الناس. فقد تعرف بوضع ورقة مكتوب عليها ضاع شيء معين، سقط شيء معين، ومن يأتي بوصفه يتصل بهذا الرقم الهاتف، يضعه مثلا في الأسواق وخارج المساجد وعلى الأعمدة ونحو ذلك، قد تعرف في مجامع الناس النوادي ونحوها أو المنتزهات ونحو ذلك، كل بحسبه. الآن قد يعرف الشيء في الانترنت مثلا، لو شيء كبير ضاع وله شأن قد يعرف في الانترنت. أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث جواز الحكم في حال الغضب، لكن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختلف حكمه صلى الله عليه وسلم في حال غضبه عن رضاه، وإلا فنحن جاء الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، كما صحيح البخاري. في ختام هذا الحديث قد نأخذ قصة ذكرها ابن جرير الطبري بخصوص اللقطة، يعني قصة فيها فائدة، وهي من باب الملح، لأن العلم ينقسم إلى قسمين عقد وملح. فهذه القصة ذكرها في تاريخه في سنة 40 بعد 200، وأنه كان هناك رجل يدعى بأبي غياث في مكة، وله أسرة هو تاسعها، وكان في شدة فقر، فقر مدقع، وكان في أحد الأيام صائما ولم يجد عنده إلا تمرات يسيرة، فوضعها على الإفطار لنفسه ولأهله، فأفطر وخرج ليبحث عن أحد يعطيه شيئا له ولأهله، فجلس بجانب جدار ووجد تحت رجله ما يعرف بالهميان والحزام، فظن أنه شيء من الطعام فأخذه، فوجد حزاما مما يستعمله الحاج يربطه حول وسطه ليضع فيه النفقة، فوجد هذا الحزام فيه 1000 دينار، فأخذها وأخذ الهميان وذهب إلى بيته، ففرحت امرأته فقالت: هذا رزق ساقه الله إلينا. فقال لها: لا، هذا الهميان وهذا الحزام لقطة في مكة، ولقطة مكة لا تلتقط إلا لمنشد معرف، ويعرفها أبدا، يعني ليس سنة كما في هذا الحديث ذي معنى، لا، لقطة مكة تعرف أبد الدهر، طول ما معك تعرفها، لا يجوز لك أن تستنفق وأن تنتفع بها. فحزنت هذه المرأة وأخذ وقالت له: نحن في أمس الحاجة للطعام والشراب، نحن فقراء، كيف نصبر على هذا الجوع؟ فقال: نصبر عليه ولا نصبر على النار. فأخذ هذا الهميان وذهب إلى الحرم، فوجد رجلا خرسانيا من خرسان يقول: يا أهل مكة، ضاع مني حزام أو هميان فيه 1000 دينار. فقال هذا الرجل الفقير أبو غياث: يا أيها الرجل، إن أهل مكة فقراء، أغرهم بالمال، يعني قل: من سيأتيني بالحزام الذي فيه الفلوس سأعطيه 100 دينار. فقال الخرساني: من يأتيني به لن أعطيه شيئا، لن أعطيه شيئا. وذهب أيضا الرجل أبو غياث إلى بيته، ثم عاد في اليوم الثاني فوجد الخرساني يقول: يا أهل مكة، ضاع مني هميان فيه 1000 دينار. فقال له هذا الرجل الفقير أبو غياث: أغرهم ب10 دنانير، من يجده تعطيه 10 دنانير. فقال: من يأتيني به لن أعطيه شيئا، لأنه يعرف أن هذه اللقطة محرمة على أخذها. وفي اليوم الثاني قال له أبو غياث: أغرهم ولو بدينار واحد. فقال الرجل الخرساني: ولا بدينار واحد. ثم قال أبو غياث: يا أيها الرجل، أيها الشيخ، إن هميانك عندي ومعي، تعال معي خذه. فذهب معه للبيت ووجد بيته في غاية الفقر والقلة، فأخرج له الهميان والحزام، فأخرج الرجل 1000 دينار وعدها دينارا دينارا، فكانت 1000 دينار كاملة، لم تنقص ولا دينار واحد. فانتظر هذا الرجل ومن أهل بيته أن يعطيها ولو دينارا، فأخذها الخرساني وذهب. وهذا الطالب اللي هو محمد بن جرير كان طالبا صغيرا ينظر إلى هذه القصة العجيبة. خرج الرجل، ثم بعد أن خرج رجع مرة أخرى ودق عليه الباب، قال له: يا أبا غياث، هذه 1000 دينار طرتها أبي وصية منه لفقراء الحرم، أن أعطيها لفقراء الحرم، يعني في مكة، 1000 دينار، ولم أرى في مكة أفقر منك ولا من أهلك، فخذها كلها. فأعطاه الألف دينار كاملة، فأخذها الرجل، وكما قلت هو تاسع تسعة، ووجد هذا الطالب محمد بن جرير الطبري الذي كان ينظر لهذه القصة العجيبة، وأدخله معه في القسمة وقسمها على عشرة، وأعطى كل واحد 100 دينار، وأعطى محمد بن جرير الطبري 100 دينار، قال: فاستنفقتها في طلب العلم 10 سنوات. ينفق منها ابن جرير 10 سنوات حتى أصبح هذا الطالب هو شيخ المفسرين وإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري الذي يحكي هذه القصة. ففي هذا بيان أن لقطة مكة لا يجوز أن تلتقط إلا لمعرف أو لمنشد. ثانيا فيه بيان الأمانة وأهمية الأمانة وعاقبة الأمانة، وكذلك عاقبة أكل الحلال والامتناع عن الحرام مهما كانت الظروف ومهما كان الإغراء. هذا بالنسبة لهذا الحديث الذي فيه الكلام على اللقطة. بعض الناس يسأل على اللقطة القليلة أو الكثيرة، أو اللقطة في هل يصح أنه يأخذ عليها جعلا؟ هذا يرجع لصاحب اللقطة، الأصل أنه يردها إليه بدون جعل، يعني لا يقول له كما يعرف الآن عندنا الإكرامية أو الحلاوة أو نحو ذلك، يردها إليه يضمنها كاملة. ثم إذا أراد صاحبه أن يعطيك شيء أو يعطي وجدها شيئا هذا له، وإلا فإنه يستنفقها، فإذا جاء صاحبها فعليه الضمان، إذا وجدت بنفسها فإنه يردها إليه كاملة. آخر شيء ذكره البخاري هنا في هذا الباب الحديث الثالث، قال: حدثنا محمد بن العلاء، وسبقت ترجمته، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حمار بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عامر بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس. سبق الكلام على تراجم هؤلاء في باب فضل من علم وعلم. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال رجل: من أبي؟ هذا الرجل هو عبد الله ابن حذافة، وسبب سؤاله أنه كان إذا لاح الناس وخاصم الناس يعير بأبيه، يعني ينسب إلى غير أبيه، فحب أن يخرج من هذه المشكلة، فسأل عن أبيه هذا السؤال الواضح. ومع ذلك فإن أمه قد عاتبته في ذلك كما جاء ذلك في صحيح مسلم. قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فهذا في إثبات النسب، أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إن نتوب إلى الله. نتوب إلى الله من أي شيء؟ يعني نتوب إلى الله من هذه الأسئلة التي أغضبتك، أو ظاهرها التعنت من السائل. فلما قال: إن نتوب إلى الله عز وجل، هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع في الاعتصام والفضائل مع هذا الموطن. يبقى أن الأسئلة على قسمين: سؤال يقصد به السائل الاستفادة، فهذا لا مانع منه ويجاب عليه وعنه بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثاني: الأسئلة التي فيها تعنت وفيها تكلف وفيها تنطع، فهذا المحظور والممنوع، والذي لا يجاب السائل عنه أو لا يجاب السائل فيه، كأسئلة اليهود عندما سألوا عن الروح وعن غيرها. قال ابن الملقن في هذا الحديث: من الفوائد فهم عمر، دقة فهم عمر وفضل عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه فقه أن هذه الأسئلة تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغضب الله سبحانه وتعالى، فمباشرة توجه بهذا، وكما سيأتي الآن في حديث الآخر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. فهذا يدل على فهمه وفقه وفضله رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الفوائد أن العالم لا يسأل إلا فيما يحتاج إليه، تحتاج مسألة اسأل عنها. بعض الناس يسأل عن كل ما هب ودب، بعض الناس يسأل عن كل ما هب ودب وعن أشياء لا يسأل عنها أهل العلم. وأيضا في هذا معجزة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه كذلك من الفوائد كراهية أسئلة التعنت. البخاري أتى بهذا الحديث أيضا في الباب الذي بعده، الباب 29، قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. برك بروكا أي استناخ، برك نزل على ركبتيه كما ينزل البعير على ركبتيه. بعد أن ذكر الغضب في الموعظة ذكر هنا آداب المتعلم، آداب المتعلم. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع سبق الكلام عليه، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة تكلمنا عليه عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. فيه من الفوائد شفقة عمر على المسلمين، شفقة على المسلمين، وأدب عمر رضي الله عنه أرضاه حيث برك على ركبتيه، وإكرامه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه أشفق أن يؤذى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففعل كل هذا، وقد أثر ذلك فعلا وسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان عمر لا زال موفقا في رأيه وفي قوله رضي الله عنه أرضاه. بهذا ينتهي التعليق على هذين البابين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.